وهنا معنا الشيخ أبو عبد الله إبراهيم بن يحيى الفاشق حفظه الله، زارنا، فإن شاء الله نحب أن نستمع له.
وانصتوا وانتفعوا، بارك الله بالجميع.
في الثاني من شهر جمادى الأولى لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على أن أرانا هذه الدار العامرة وهذا الشرح الشامخ وهذه القلعة العلمية التي تعتبر مفخرة اليمن، ألا وهي دار الحديث بمعبر حرسها الله وحفظ الله شيخها وشفاه، وهو الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه. معاشر الإخوة، أنتم في هذه الدار طلاب علم ودعاة إلى الله ومشايخ فضلاء، وإن المتكلم بين أيديكم إنه ليشعر بالخجل والخوف والفزع، ولولا أن الله كتب عليه ألا يموت لمات، فأقول مستعينا بالله في هذه اللحظات وفي هذه الكلمات أتحدث عن موضوع مهم جدا، وإن كان الكل يحب أن يسمع عن العلم، ولكن في الحقيقة ما عندنا عن العلم لما عندكم يعتبر بضاعة مزجاة، وإنه لا ينبغي أن يذكر العلم بمثل هذه الألفاظ، ولكن لقائلها أيها الإخوة عباد الله، إنه مما ينبغي أن يتنبه له الاعتراف بالخير للغير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولكن هناك أنفس لئام خالفت النصوص الشرعية وخالفت الغريزة النفسية، لأن النصوص الشرعية تدل على رد الخير للغير والاعتراف له بذلك، وإن النفس البشرية مجبولة على حب من أحسن إليها، ولكن هذه الطباع وهذه الأنفس اللئيمة التي تربت على الجحود والنكران لا ينفع فيها الإحسان. ولهذا يقول الحافظ السقاف: تتبعت الوقائع التي لها أثرها فوجدت أن أصلها وسبب وقوعها هو إحسان وبذل معروف إلى قوم لا يستحقونه. ثم استدل بقصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حين قال الله مخبرا عنه وما جرى له، قال له: أتريد أن تقتلني، تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فلم يكن الخبر قبل هذا موجود، فانتقل الخبر من هذا اللسان إلى بني إسرائيل، ثم انتقل إلى فرعون، ثم كان ما كان من أمر نبي الله موسى، وكان سبب خروجه وما حصل له في رحلته، وكأني بنبي الله موسى يقول: ما سبب قتلي نفسا بالأمس إلا إحساني عليك ودفعي عنك. وهكذا أيضا أخرج الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجهودون، أي مرضى جياع، فأسلموا، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا، قتلوا الراعي والساق النعم. أليست هذه الحادثة لها وقع في التاريخ؟ الجواب: بلى، بل أنزل الله في هذه الحادثة قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ماذا فعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث في إثرهم وأتى بهم، ففعل فيهم حكم الله، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم، وتركهم في الحر حتى ماتوا. فيقال: أيها اللئام، أيها اللئام، إنكم إذا قابلتم الإحسان باللوم فإن لكم عقوبة أكبر من ذنبكم، فإنه من قتل في شريعة الإسلام يقتل، ومن سرق قطعت يده، مع الرحمة به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إلا هذه القتلة استحقت أن تكون من أبشع القتلات، ولا رحمة لأهلها، لأنهم قابلوا الإحسان باللوم والنكران فاستحقوا هذه العقوبة. وهكذا من تلك الوقائع التي لها أثرها في التاريخ ما جاء في البخاري من حديث أنس وعند أحمد وغيره في قصة القراء: ألم يأتي أولئك القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من يعلمهم دين الله؟ إنهم لو كانوا أتوا برجالهم وقوتهم وعتادهم يريدون أن يأخذوا قارئا لتفانت الدماء دونه ولن يؤخذ، ولكنهم ألانوا الخطاب وطلبوا من يعلمهم دين الله، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئا. فلما وصلوا بهم إلى ديارهم قتلوهم جميعا. أليس هذه الحادثة لها أثرها في التاريخ؟ الجواب بلى. إذن أصلها إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء اللئام الذين لا يعرفون لأهل الفضل حقا ولا يردون شكرا. فيا عباد الله، لنا فائدتان في طرح هذا الكلام. الفائدة الأولى تحذير اللئام، أهل الجحود والنكران، من نكران الجميل وجحوده. ليست هذه صفة الأنبياء ولا صفة الأولياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند موته: ما من أحد له علينا يد إلا قد كافأناه، إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه. وفى ورد لكل يد بيضاء جميلها عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية تهديء قلوب أهل الخير والصلاح، لأن كثيرا من أهل الخير والصلاح إذا سمع هذه الكلمات والعبارات التي تجرح المشاعر من قوم له عليهم إحسان فإن ذلك يحسنه، فإن ذلك يحزنه، فيقال: لا تحزنوا، إن لكم أجرا على بذل المعروف، ولهم أجرا على رد الشكر لمن أحسن. أراد الله أن يكتب لكم الأجر مرتين. أيها المحسنون بالعلم أو المال أو الجاه، لكم الأجر مرتين: أجر الإحسان وأجر الصبر على النكران. فلماذا تحزن؟ تريد أن يكون لك الأجر أو له؟ فيقول: أريده لي. فيقال له: إذن احمد الله، أراد الله أن يكتب لك أجرين: أجر الإحسان وأجر الصبر على اللئام. الشيء الثاني، لعلك بثناء الغير عليك وصل إليك شيء من الرياء والسمعة فحبط عملك فأصبحت لا أجر ولا أجرين. ولكن بهذه الكلمات وبهذه العبارات السيئة، سيئات عليهم ودرجات لك وضمان من الرياء والسمعة. فلماذا نحزن؟ لماذا نحزن ألا نجد من يشكر الصنيع؟ وليعلم أهل الخير والصلاح، وليعلم أهل الفضل أن الشجرة لا ترمى إلا إذا أثمرت، وأن الآفات تكثر عند نضوج الثمار. فلعلكم أيها المحسنون بجميع أنواع الإحسان بدأت الثمرة وقرب نضوجها فكثر حسادها فإن ذلك من عمل الشيطان يقيض أعداء عند إثمار المعروف والإحسان والعمل الصالح. والدليل ما خرجه البخاري بقصة جريج يعبد الله، لكن متى أتى الابتلاء؟ حين تذاكر بنو إسرائيل عبادته، حين أصبح له ذكر في المجالس، فلا شك أن ذلك مدحا له ومدعاة للاقتداء به. غضب الشيطان، مع أنه لو بقي عابدا فإن ذلك لا يغيظ الشيطان، لأنه يستطيع أن يتوصل إليه بأسهل من ذلك. لكن حينما كانت عبادته وطاعته دعوة إلى الله، انبرت له امرأة، من الذي دفعها؟ إنه الشيطان. قالت لئن شئتم لأفتننه، وعدت ولكنها لم تتمكن. فلذلك عباد الله، إن هذا الموضوع مس أهل الخير جميعا إلا من رحمه الله. فما من إنسان له أيادي بيضاء إلا ويجد الحرقة من بعض الناس، ولكن عليه بالعلاج الإلهي من الله. قال الله: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا هو العلاج، هذا هو الختام. اعلم أن لك الأجر مرتين، واعلم أن لك ضمان من الرياء والسمعة. فيقول: هذه غرائز لا أستطيع أن أتحملها. يقال: دواؤك في كتاب الله، وهو التسبيح والسجود. أكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، والمعذرة منكم جميعا.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com